بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة.
لأنها عندي في نسخة المدلسين، الله أعلم.
وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الكتاب الماتع النافع العظيم، وذكر في خاتمة هذه المسائل، خاتمة هذا الكتاب، مسائل تتعلق بطبقات الرواة، وكذلك ما يتعلق بالتمييز بينهم، وإن كان قد سبقت معنا الإشارة إليه، وكذلك ما يتعلق بالجرح والتعديل، ومسائل أخرى ستمر معنا إن شاء الله. الطبقة هي في اللغة جماعة من الناس اشتركوا في زمن من الأزمان، اشتركوا في الحياة في زمن من الأزمان، هذه الطبقة. وأما في الاصطلاح فكما قال رحمه الله تعالى: عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. وهذا الأصل في تعريف الطبقة اصطلاحا، أن يكون أولئك الجماعة قد اشتركوا إما في السن أو في لقاء المشايخ. قال: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين. أنك تعرف إذا كان هذا الراوي في طبقة الصحابة ووافقه راو آخر في الاسم، فتنظر إلى الطبقة وتعرف أن هذا راوي آخر، فما يمكن أن يكون الراوي الذي في طبقة الصحابة يروي عنه البخاري مثلا، أو حتى يروي عنه شيخ البخاري مثلا، وهكذا. فهذا يفيدك في معرفة طبقات المشتبهين أو تداخل المشتبهين. قال: وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، لأن المدلس معلوم أنه يسقط بعض رجال الإسناد لإيهام السامع أنه قد سمع من شيخ من أسقطه. قال: والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، لأن العنعنة لها صور، فقد يكون المراد بالعنعنة هنا التدريس، قد يكون المراد من العنعنة الإرسال، قد يكون المراد من العنعنة الإخبار بالسماع، قد يكون المراد بالعنعنة أمور أخرى كالإعضال وغير ذلك من المسائل التي مرت معنا. قال: والطبقة في اصطلاحهم ذكرناها، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين. إذا نظرت إليه باعتبار السن جعلته في طبقة، وإذا نظرت إليه باعتبار المشايخ ولقاء المشايخ جعلته في طبقة أخرى. فتنظر إليه باعتبار السن تقول: أنس رضي الله عنه ليس من كبار الصحابة، بل هو من صغار الصحابة. تنظر إليه باعتبار لقاء المشايخ ولقاؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو في طبقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن إلى آخره، فهو في طبقة هؤلاء من الصحابة، هو ابن مسعود وغيره. قال: فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي الواقدي الهاشمي رحمه الله تعالى، أو كاتب الواقدي المعذر الهاشمي كاتب الواقدي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. قال: وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة وهذا لقاء المشايخ فقد جعل الجميع طبقة واحدة. تفضل.
ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب.
نعم، وهذا أيضا أشرنا إليه سابقا في المتفق والمفترق، وكذلك فيما يتعلق فيما ذكره قبله فيما يتعلق بالمواليد والوفيات، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم. يدعي مدعي في زمن أتباع التابعين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى الصحابة رضي الله عنهم، فمثل هذا لا يقبل ولو زعم ما زعم. نعم.
ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك.
هذه الآن انتقل إلى مسألة مهمة، وهي مسائل الجرح والتعديل. مسائل الجرح والتعديل. التعديل في اللغة التسوية. التعديل في اللغة التسوية، وفي الاصطلاح وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي قبول روايته. وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي قبول روايته. ويقابله الجرح، وهو في اللغة بفتح الجيم التأثير باللسان في المعاني والأعراض. فيقال جرح وجرح، قيل في اللغة هما سيان، وقيل الجرح بالفتح التأثير باللسان، والجرح التأثير في البدن بالسلاح ونحوه. والجرح في الاصطلاح وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. بما يقتضي تليين روايته، تجعلها لينة، فيها شيء من اللين لكنها لا تصل إلى حد الضعف، أو تضعيف هذه الرواية أو رد هذه الرواية. مسائل الجرح والتعديل يا إخوة هي من مسائل الأصول التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، حفظا لشريعة الإسلام وحفظا لهذا الدين من أن يعبث فيه العابثون، فيتكلم فيه من ليس بأهل للكلام بحق أو باطل، من ليس أهلا بالكلام بالباطل، ويتكلم كذلك من هو أهل للكلام بالحق، فيبين الحق ويبين الباطل، ويبين كذلك صاحب الحق وصاحب صاحب الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثر حذر صلى الله عليه وسلم من الدجال، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي دخل عليه فهش له وبش، فلما انصرف قال بئس أخو العشيرة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الخويصرة التميمي، فقال يخرج من ضئضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وهو مقتضي كذلك للتحذير من الخوارج، إلى غير ذلك من الأصول العظام. وفي قول الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا أصل لأن الإنسان ينظر إلى صاحب الخبر هل هو فاسق أم هو عدل، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطنين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم، قال فرب مبلغ أو عام سامع، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي دلت على هذا المعنى الذي لأجله يعني تحفظ هذه الشريعة أو به تحفظ هذه الشريعة. قال معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا أو وجهالة. الراوي لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يحصل له التعديل أو يحصل له التجريح أو يحصل أو يكون هذا الراوي مجهول العدالة والتجريح، لا تعرف هل هو عدل أم هو ليس بعدل. مسألة أخرى، يعبر بالعدالة كذلك بلفظ التوثيق، فيقال فلان ثقة أي عدل، فلان ثقة أي عدل. كذلك مما ينبه عليه أن الجامع لأسباب التعديل أو الجرح سبق معانا الكلام فيه في تعريف الحديث الصحيح، هو ماذا؟ العدالة والضبط. الجامع للكلام على الرواة في هذين المسألتين، إما في دينه أو في حفظه، إما في دينه أو في حفظه. فالعدالة الملكة التي تحمل على لزوم التقوى، أو يكون الكلام فيه لأجل ضبطه فيكون ضعيف الضبط أو يكون تام الضبط فيعدل إذا كان حافظا ويجرح إذا كان ليس بحافظ. فنقول الجامع لأسباب الجرح في الراوي، الجامع لأسباب الجرح في الراوي مخالفة العدالة والضبط، مخالفة العدالة والضبط. وجعل أهل السنة أقول وجعل أهل السنة تعمد الراوي إسقاط المجروحين من رواية الإسناد، تعمد إسقاط الراوي أو إسقاط المجهولين مع المجروحين، تعمد الراوي إسقاط المجروحين من رواية الإسناد داخلا ضمن مخالفة العدالة والضبط، كما هو الحال في ماذا؟ في التدريس وفي كثرة الإرسال. نعم.
ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم منه رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10 وتقدم شرحها مفصلا.
نعم، ما خرج عن هذه 10 التي تقدم ذكرها فلا يلتفت إليه. نعم.
والغرض هنا ذكر الألفاظ في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة
الجرح
فيه.
له مراتب كما أن التعديل له مراتب، فهنالك ألفاظ تقتضي أن هذا الراوي هو في أسوأ المراتب، وهنالك ألفاظ تقتضي أنه دونها، وهنالك أنه تقتضي أنه في دون هذه المسائل وهو أحسن أولئك المجروحين. وكذلك تأتي إلى التعديل، هنالك ألفاظ تقتضي أن هذا المعدل هو في أعلى مراتب التعديل، وهنالك ألفاظ تبين أنه دونه، وهنالك ألفاظ تبين أن هنالك من هو دونه. نعم.
وأصلح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قوله
فكل وصف فيه مبالغة في الجرح فهو أسوأ الأوصاف. نعم.
وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها.
نعم، لأن الأولى يقول أكذب الناس إليه المنتهى في الوضع، فكأنه يجعل أنه لا يوجد هنالك من هو يقارنه أو يضاهيه. نعم.
وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال.
نعم، وبين دون التي قبلها.
وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى.
نعم.
فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال.
هو الآن الحافظ هنا لا يرد يذكر لك أنه لا بد تكون بهذا التسلسل وهذا الترتيب، لكن يريد أن يبين لك أنك يجب أن تراعي ألفاظ الأئمة في باب الجرح والتعديل. فاللفظ الذي يقوله فلان بكذا ليس كاللفظ الذي قاله نفسه في كذا، فلو قال أكذب الناس ليس كقوله ضعيف، فتفرق بينهما. وهنالك سبقا تكلمنا أن الضعيف قد يعتضد فيرتقي إلى الحسن، وهذا مر معنا الكلام عليه. نعم.
ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة
كذلك فيه. هذا في التعديل، والتعديل يثبت في الراوي بأمرين، بأحد أمرين. تعديل الراوي يثبت بأحد أمرين، الأول استفاضة العدالة، الأول استفاضة العدالة، فيشتهر في الناس أن فلان عدل كسائر الأئمة والعلماء عليهم رحمة الله تعالى، فلا يقال في أحمد من عدل أحمد، ولا يقال في مالك من عدل مالك، ولا يقال في الشافعي من عدل الشافعي، ولا يقال في سفيان، ولا يقال في الثوري، ولا في شعبة، ولا إلى آخره. الأمر الثاني تنصيص أحد العلماء المعتبرين، تنصيص أحد العلماء المعتبرين، ولا يكون، ثم نأتي مسألة أخرى، لا يكون العالم معتبرا في الجرح والتعديل إلا بوجود أربعة أمور، وهي شروط للمعدل أو المجرح، وهي التي يسمى فيها أو يطلق عليه في ألفاظ أهل العلم فلان عارف بأسباب الجرح والتعديل، أو يصح أن يقال فيه عارف بأسباب الجرح والتعديل، وسيأتي معنا ذكرها ضمن كلام الحافظ. الشروط الأربعة، أولها المعرفة بأسباب الجرح والتعديل، فيعرف ما الذي يجرح به وما الذي لا يجرح به. الثاني الورع، الثاني الورع، فلا يقبل الجرح ولا التعديل من إنسان قد ضعف عنده الورع، لأن ذلك قد يحمله إلى تعديل من ليس بعدل أو إلى تجريح من ليس بمجرح. الثالث اليقظة، فلا تكون عنده غفلة في معرفة أحوال الرواة. الرابع أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، فلا يقبل الجرح والتعديل من ممن ليس بعدل، لا يقبل الجرح والتعديل ممن ليس بعدل. طيب أكمل المسألة هذه، أرفعها. نعم.
وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبيت،
في التثبت. نعم.
بسم الله عليكم. أو إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بأوصاف الجرح والتعديل وشروط المجرح أو المعدل وما تثبت به العدالة كما ذكرنا، وهما أمران: استفاضة العدالة وتنصيص العالم العارف لأسباب الجرح والتعديل. شروط المعدل ذكرنا أربعة: المعرفة بأسباب الجرح والتعديل، الورع، اليقظة، العدالة. وسبق معنا الكلام على أسباب الجرح وأسباب التعديل، مرت معنا الأمور العشرة التي يجرح بها الراوي، وكذلك ما يعدل به الراوي فيما يتعلق بعدالته وما يتعلق بضبطه. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا والمسلمين أجمعين.
آمين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادات في الأصح أيضا.
نعم، ذكر بعض أهل العلم وأشار إلى ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية: أنا من أهل الحديث من اشترط أن تكون التزكية من اثنان أو من اثنين فصاعدا، من اثنين فصاعدا. والصواب أنها إذا صدرت من عالم عارف بأسباب الجرح والتعديل ولو كان واحدا فإنها تقبل هذه التزكية، ومثله الجرح إذا صدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل كما سيأتي بيانه. نعم.
والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم في افترقات.
نعم، وهو يذكر هنا الفرق بين الحكم وبين الشهادة، ليس الحكم مثل الشهادة، فلا يشبه الحكم على الراوي بالتعديل بشهادة الرواه على فلان عند القاضي. واضح؟ لأنه قال التزكية تنزل منزلة الحكم، لا تنزل منزلة الشهادة. نعم.
ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها.
نعم، قال ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده، يعني بناء على اجتهاده، زكى فلانا على بناء على اجتهاده، اجتهد فزكى، أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. فكون أنه يزكي بناء على اجتهاده أو ينقل التزكية عن غيره، قال يفصل بين هذا وهذا، هذا له وجه. فليس تزكية الراوي بناء على الاجتهاد مثل النقل عن شخص آخر زكى هذا الراوي. نعم.
لأنه إذا كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم،
لأنه حكم، فما يلزم هنالك عدد، هو بمنزلة الحاكم. لكن قال وإن كان الثاني
فيجري فيه الخلاف،
هذا الخلاف الذي ذكر، قد يجري فيه الخلاف الذي أشار إليه من أنه يشترط فيه اثنان أو غير ذلك أن يكونوا جماعة إلى آخره. والصواب أنه لا يشترط فيه العدد، بل يكفي في الجرح والتعديل في كليهما، يكفي أن يكون ذلك صادرا عن عارف بأسباب الجرح والتعديل. نعم.
ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم.
نعم.
وكذا ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل،
يعني الصواب أيضا حتى في الثاني أنه لا يشترط العدد، حتى في حال لما قال هو أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، حتى في النقل عن غيره لا يشترط العدد، هذا الأصوب والأصح. نعم، خلافا لما ذكرناه عن الحاكم رحمه الله تعالى فيما ذكره لأنه يكون اثنان فصاعدا في رواية الحديث الصحيح. نعم.
وكذا ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد الحديث المحدث.
وكان هنالك جماعة من أهل الحديث يجرحون بما ليس بجارح، كشعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى وغيره من أئمة هذا الشأن، ولا يعني هذا بحال اطراح جميع أقوالهم في مسائل الجرح، لا يعني بحال اطراح جميع أقوالهم في مسائل الجرح، بل إنه ينظر فيها ويفتش فيها، ويعني بلا شك أنه عند عدم التعارض فالقول قولهم، وعند يعني الإنصاف فإنه يعتبر مثل قولهم، لكن لا تطرح هذه الأقوال لمجرد أن يقال فلان قد يجرح بما ليس بجارح. وهذه مسألة يخطئ فيها الكثير فيرد جرح الجارح بمجرد أن هذا الجارح قد عرف بأنه يجرح بما ليس بمجرح. ومثاله أيضا ابن حبان، فهو قد عرف، ومثله ابن حزم وغيرهم من العلماء قد عرفوا بأنهم يجرحون بما ليس بجارح فيتشددون في الجرح. وهذا التعنت في الجرح كذلك لا يؤخذ كله ولا يطرح كله، بل كل له اعتباره وكل له نظر. ابن حبان كما أنه هو متشدد في الجرح كذلك هو متساهل في التعديل رحمه الله. نعم.
وكذا ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد الحديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ من مجرد الظاهر فأطلق التزكية.
نعم، كما صنع ابن حبان، فقال الأصل في المسلم العدالة، وقال الأصل في من لم يثبت فيه الجرح أنه عدل، الأصل في من لم يثبت فيه جرح أنه عدل، مدام أنه فلان لم يعرف فيه جرح فالأصل فيه العدالة، هذا خطأ. فلا هذا ولا هذا، بل قلنا إن الرواة على ثلاثة أقسام: راو مزكى معدل، وراو مجرح، وراو مجهول أو مسكوت عن حاله. نعم.
وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال،
وهذا من الثناء على الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، حتى أن الحافظ ابن حجر يعني دعا، قال لما ذكر حديث ماء زمزم لما شرب له، فذكر أنه شرب ماء زمزم ليكون مثل الحافظ الذهبي، فأكرمه الله سبحانه وتعالى فكان أفضل من وأعلى قدرا ومعرفة بالحديث ورجاله من الذهبي عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. نعم.
لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى.
قد تجد في كلام بعض أهل العلم فلان أجمع على ضعفه، فلان أجمع على جلالته. والحافظ ابن حجر لما يقول في الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، ويشير لك إلى أمر مهم، أنك لا تعجل في رد عبارة الذهبي، فتش ولا تعجل. نعم.
ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه.
نعم، والنسائي رحمه الله تعالى كذلك كان ممن يعني يتشدد في الجرح رحمه الله تعالى.
وليحذر المتكلم.
لكن قوله كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، هذه فيها أخذ ورد، يعني ليس الكلام أنه يطلب اجتماع جميع العلماء على ترك حديث فلان، وليس مراد النسائي رحمه الله تعالى هذا المعنى، ليس مراده هذا المعنى أنه لا يثبت الجرح إلا بإجماع أهل الحديث على الجرح، ليس هذا مراده رحمه الله تعالى، لكن هذه العبارة تبين وتفسر، لأن طريقة النسائي ليست كذلك، طريقة النسائي ليست كذلك، فقد يجرح من وثقه غيره ولا يقبل حديثه، فعرف أنه ما أراد بهذه العبارة أن يكون لا بد من الإجماع على ترك حديث فلان حتى أننا يعني نترك حديثه، لكن مراده أن من أجمع على ترك حديثه فهذا الذي يعني يترك، وهذا يتعسر ويتعذر ويحتاج إلى تفتيش وإلى يحتاج إلى بحث ونظر من أئمة هذا الشأن، وقل أن يوجد هذا الأمر، فهي تفهم على هذا السياق والله أعلم. نعم.
وليحذر المتكلم في هذا الفن من التسهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب.
الحديث المعروف المتفق عليه، من روى حديثا يرى أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار.
وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
نعم، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. لذلك يقول ابن دقيق العيد: أعراض الناس حفرة وقف على شفيرها طائفتان، أعراض الناس حفرة وقف على شفيرها طائفتان، المحدثون والحكام. ولما جاء إلى أظنه الرازي أبو حاتم رحمه الله، وقيل له لعلنا نتكلم في أقوام، أظنه أبو حاتم، قد حطوا رحاله في الجنة فسكر أو أغلق كتابه ودخل بيته وبكى، أو لعله علي بن المديني، الله أعلم، أنسيته. نعم.
والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا.
يا إخوة، الحافظ بن حجر رحمه الله من عرف بدقة العبارة، هو قد يشير إلى بعض الكلمات، بعض العبارات، بعض المسائل ضمنا، لكن قد تحوي علما عظيما، ولو قمش فيها المقمش وفتش فيها لعله يصنف فيها المجلدات. في قوله: والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، كثير من الناس يدخله هوى وغرض فاسد في باب الكلام على الرواه وفي الرواه. قال رحمه الله: وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، فلا يحملك قوله أنه قد يحصل ذلك التساهل في الجرح أو التساهل في التعديل من باب الهوى والغرض الفاسد، فأن تقول أن ابن حبان تشدد في الجرح لأنه كذا، أو تساهل في التعديل لأنه كذا بسبب هوى أو كلام فاسد، بل لا بد من معرفة أقدار أهل العلم وأهل الحديث عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. وللذهبي كلام نفيس في ذلك، يعني في عدة مواضع في الكلام على فضل أئمة الحديث ممن تقدم منهم، ومنزلة من تقدم منهم في باب الجرح والتعديل وفي باب العلل. نعم.
وتارة من المخالفة في العقائد.
نعم.
والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان
عبارة هنا لعلها ليست عندك، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. واضح؟ ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، تكلمنا عليه يعني في المخالفة في العقائد. قال هذا موجود كثيرا قديما وحديثا. نعم.
والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه.
نعم. هنا مسائل يا أخوة، في مسائل تعارض الجرح والتعديل، ينبغي أولا أن تعلم أن المتكلم فيه إما أن يكون قد ثبتت عدالته أو أن لا يكون قد ثبتت عدالته، إما أن يكون قد ثبتت عدالته أو لا يكون قد ثبتت عدالته. فالأول له معاملة والثاني له معاملة، الأول له معاملة والثاني له معاملة. وبيان ذلك، قال أحمد رحمه الله تعالى: كل رجل ثبتت عدالته، قال كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد، قال لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه، حتى يبين أو يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. نقله عنه الحافظ في تهذيب التهذيب. وتعارض الجرح والتعديل يا إخوة، إما أن يكون الجرح مفسرا والتعديل مفسرا، والتفسير المراد به تبيين الأسباب، وهو الذي أراده أحمد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. التبيين هو توضيح الأسباب. فعندنا جانب هو المتكلم فيه، وعندنا جانب هو المتكلم. فكما أن في المتكلم فيه من ثبتت عدالته ومن لم تثبت عدالته، فكذلك في المتكلم فيه من هو عارف بأسباب الجرح والتعديل ومن هو ليس بعارف بأسباب الجرح والتعديل. هذا كله يجب أن ينظر إليه، يجب أن ينظر إليه. في جميع الأحوال إذا صدر الكلام من رجل ليس بعارف بأسباب الجرح والتعديل فلا عبرة به، فهذا لا ينظر إليه، هذا لا ينظر إليه إذا صدر الكلام من رجل ليس بعارف بأسباب الجرح والتعديل، فهذا لا يلتفت، لا يلتفت إليه. ومن تعرف أن كلام كثير ممن يتكلم اليوم من طلبة العلم جرحا وتعديلا، ونقول من طلبة العلم جرحا وتعديلا، أنه ليس أصلا ممن يعتبر بقوله، وهذه مسألة مهمة. ثم تأتي إلى القضية، الآن عرفت أن القضية محصورة في من؟ في المتكلم وهو عارف بأسباب الجرح والتعديل، هذا الذي يبحث فيه. أما الأول فلا يبحث فيه، الذي ليس بعارف بأسباب الجرح والتعديل هذا لا يبحث فيه، وإنما يحصر البحث في العارف بأسباب الجرح والتعديل. فنقول إما أن يكون الجرح مفسرا والتعديل مفسرا فيقدم الجرح من عارف بأسبابه، فهنا يقدم الجرح من العارف بأسبابه. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، هذا الذي بينه هو زيادة علم، هذا زيادة علم، تعتبر هذه الزيادة زيادة العلم. والحال الثاني يكون الجرح مبهما والتعديل مفسرا، والتعديل مفسرا، فهذا له صورتان، فهذا له صورتان. الصورة الأولى ثبوت عدالة المتكلم فيه، ثبوت عدالة المتكلم فيه، فهنا لا يقبل الجرح المبهم حتى يفسر أو يبين، هنا لا يقبل الجرح ولو صدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل. هذا الجرح الذي يصدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل دون بيان الأسباب ويقابله جرح مفسر والكلام في من ثبتت عندنا عدالته، فهذا لا يضره كلام من جرح فيه ولو كان عارفا بأسباب الجرح والتعديل حتى يبين أسباب ماذا؟ أسباب الجرح. كيف؟ لا، الكذاب هذا فسر، احنا نتكلم الآن غير مفسر، يقول فلان مثلا لا تأخذوا عنه، لا تروا عن الحديث، اتركوه. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل والإنصاف، وحذر الله سبحانه وتعالى من ظلم الناس والافتراء عليهم، ولو كان الإنسان كافر ما يجوز لك تفتري عليه، ولا يجوز لك أنك تقول فيه ما ليس فيه، أو أنك يعني تلزم الناس فيه بأشياء هي ليس بلازمة في حقه، ما يجوز لك. الله أمر بالعدل والإنصاف، ذلك قلنا أن من شروط المعدل والمجرح أن يكون ماذا؟ ورعا، إذا لم يحمل الورع على أن يتكلم أو يمسك عن الكلام فهذا لا يكون أهلا لأن يتكلم في هذا الباب. لا، هذا الآن يوضح، لكن كذاب هي في ذاتها مفسرة، هذه في ذاتها مفسرة، لا يحتاج أن يبين من جهة الآن تتكلم، انتبه، عارف بأسباب الجرح والتعديل. يا إخوة، نحن لما نقول عارف بأسباب الجرح والتعديل ليس المقصد كل من هب ودب يتكلم، لا، ليس المقصد كل من درس متن في المصطلح ويقول أنا عرفت الآن أسباب الجرح والتعديل والآن يحق لي أن يتكلم جرحا وتعديلا، لا، ليس هذا. لما تذكر قضية الورع ترى تحتها أمور كثيرة يا إخوة ومسائل كثيرة جدا، الإنسان الذي يجعله اللسان الذي يجعلك تحجم، القلب الذي يجعلك تحجم أو يجعل اللسان يحجم، يجب أن يلتفت إلى مثل هذه القضايا. البخاري رحمه الله تعالى كان إذا أراد أن يجرح رجل قال فيه نضع، وهذا من ورعه رحمه الله تعالى، وعنده جرح، كلمة فيه نظر عنده جرح، لكن هذا من ورعه رحمه الله تعالى. واليوم ترى أن طالب العلم الصغير يتجرأ ويتكلم وينشر في مواقع التواصل وينشر في كل مكان فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. ليس الكلام في أننا اليوم أننا نقول أنه يغلق باب الكلام بالحق، بل الذي يغلق باب الكلام بالباطل، هذا الذي يغلق، وهذا الذي يحذر منه. والناس سبحان الله، الإنسان إذا وجد من يحمل عنه الحمل في باب الشريعة ارتاح، فإذا وجد العلماء قد تكلموا ما الذي يضيره أن يمسك؟ وما الذي يعني يحصل له لو أمسك عن الكلام؟ يكفي كلام العلماء كافي ووافي. لك تعجب أن يأتيك أحد يقول لك ما رأيك في كلام العالم الفلاني؟ ومن أنا حتى أتكلم في كلام العالم الفلاني؟ وما أكون وماذا أكون إذا أنت لم تعتبر بكلام العالم، تعتبر بكلام الصغار؟ هذا 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 مما يضحك حقيقة عديم اللب. الإنسان ينبغي عليه أن يحيل في هذه المسائل إلى أهل العلم، وأن يحيل في هذه القضايا من كان من علماء هذه الأمة، ويصدر عن أقوالهم ويصدر عن كلامهم، فيرى أنه في طريق السلامة. ليس المقصود أن الإنسان يكون له كلام، بل المقصود أن يكون الإنسان له موقف حق، على طريق الحق، ماشي على طريق الحق كما قيل، ولو أنه يمشي كما السلحفاة ما دام أنه على الطريق، ولو كان بطيء لكن يموت على الطريق، هذا يبقى على هذا الطريق. ما ينبغي للإنسان يكون له في كل موقف كلمة، ولا بد أن يكون له في كل موقف عبارة ونشر وكلام، بل الذي يجب أن يكون له موقف صحيح متبع فيه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه علماء الإسلام. طيب، قلنا الجرح المبهم إذا قابله التعديل المفسر فإننا ننظر، إذا كان المتكلم فيه ثبتت عدالته فهنا لا يقبل الجرح المبهم، لكن إذا كان المتكلم فيه لم تثبت عدالته، لم تثبت عدالته، كما قد يقول القائل حدثني الثقة، أو حدثني فلان وهو ثقة، أو يقول القائل أنا لا أروي إلا عن ثقة، هذا ضمنيا يقتضي أن من روى عنه ثقة، لكن هناك يقابلك أمر، من لم تثبت عدالته، من لم تثبت عدالته فلا يقال فيه ما يقال فيه من ثبتت عدالته، هذا أمر وهذا أمر. تبقى عندنا قضية، أو نعم، قلنا إذا لم تثبت العدالة فهنا يقدم الجرح على التعديل، يقدم الجرح على التعديل، لأن الجرح زيادة علم، الجرح زيادة علم. لذلك هنا ذكر الحافظ مسألة، قال والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن انتبه، قال ماذا؟ محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فجعل لك هذا القيد. فإذا وجدت عبارة أهل العلم الجرح مقدم على التعديل فاجعل محله في ماذا؟ إن صدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل، هذا قيد يقيد لك هذه المسألة. طيب، تبقى عندنا الصورة الثالثة، أو النوع الثالث، إذا كان تعارض الجرح والتعديل، تعارض عندنا جرح مفسر مع جرح أو مع تعديل مبهم، فهنا هذه واضحة، واضح. وكذلك لو تعارض جرح غير مفسر مبهم مع تعديل غير مبين غير مفسر، وهذه كذلك واضحة، لأنها من باب الأولى. إذا كانت أنت عندك الآن هنالك صورة أولى واضحة، إذا كان الجرح المبهم قابله تعديل، والجرح المبهم في من لم تثبت عدالته، فكذلك من باب الأولى الجرح المبهم. واضح؟ إذا قابله تعديل مبهم الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.